الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال في الحديث 70: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل وهو الشقيق بن سلمة قال: كان عبد الله، والمراد به نعم عبد الله بن مسعود، والإسناد كوفيون. قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أيام معلومة. وأورد في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود، وقد سبق ما يدل على هذا المعنى فيما مضى. قال عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. وفي مشروعية تعيين يوم من أيام الأسبوع لتذكير الناس، فقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فالقول أن ذلك من الأمور المحدثة من الكلام الفاسد، بل هذا مما جاءت به الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة كما مر معنا، وكما أيضا يدل عليه هذا الحديث. والصحابة هم أعلم بكيفية أو بصنيع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فكان عبد الله بن مسعود يخصص يوما للموعظة، فكان يعظ الناس في كل خميس. فتخصيص يوم للموعظة من الأمور المشروعة، وإنما الذي استنكره بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن يجعل للناس اجتماع الراتب كالجمعة، فهذا الذي استنكره بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، فيكون كالشيء اللازم فيجتمع الناس كاجتماعهم في الجمعة، ويكون كالشيء اللازم كلزوم الجمعة، فهذا مما استنكره بعض العلماء. أما إذا لم يصل إلى هذا الحد بل كان مجرد تخصيص يوم حتى يتعارف الناس ذلك اليوم ويجتمعون فيه، وقد تترك الموعظة في ذلك اليوم في بعض الأوقات كما هو الحال في هذه الأزمان، قد يتركون الموعظة لسبب من أسباب كدخول شهر رمضان أو غير ذلك من الأسباب، وليس من اجتماع الناس من الاجتماع العام للناس كاجتماعهم في الجمع، فهذا مما جاءت به الآثار عن الصحابة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، وهنا فيه أن ابن مسعود عين يوما وهو يوم الخميس، فإذا عين هذا اليوم أو عين يوم آخر على حسب المصلحة فلا بأس بذلك. وفي مثل هذه البلاد اعتاد الناس على الموعظة في ليلة السبت بعد انقضاء يوم الجمعة ومغيب شمس يوم الجمعة ودخول ليلة السبت، يعظون الناس في هذا الوقت لا لفضيلة في هذا الوقت دون غيره، لكن لتفرغ الناس غالبا في هذا الوقت، فكثير من الناس ينشغل في طوال الأسبوع ويستريح في يوم الجمعة، فجعلت الموعظة في هذا الوقت لأنه وقت فراغ للناس من أجل هذا الأمر لا لفضيلة لتلك الليلة دون غيرها، فهذا مما لا محذور فيه. وهناك من يجعل أيضا في غير الليلة المشار إليها من ليالي الأسبوع، وكل هذا مما يشرع. قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، أي لأحببت ذلك ذكرتنا كل يوم لكان محبوبا لدينا، لوددت أنك ذكرتنا أي لوددت تذكيرك لنا، فإن أن المفتوحة تؤول بمصدر، أي لوددت تذكيرك لنا كل يوم، وهذا من محبتهم للخير. لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال يا عبد الله بن مسعود معتذرا: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فبين رضي الله عنه عذره في تركه للموعظة في كل يوم. فقال: أما إنه، وأما بمعنى ألا الدالة على التنبيه، تأتي بمعنى ألا وتأتي بمعنى حقا، لكن يذكر العلماء أنها إذا جاءت بمعنى ألا فإن إن تأتي مكسورة بعدها كما هاهنا، أما إذا جاءت بمعنى حقا فتأتي مفتوحة أنه. إذن أما هاهنا بمعنى ألا لأن إن مكسورة بعدها وليس معنى حقا، ولو كانت معنى حقا لقال أنه. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، أي أكره إملالكم، فأنه مدخلت عليه في تأويل مصدر، أي أكره إملالكم، وإني أتخولكم بالموعظة، أي أتعهدكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا، أي يتعاهدنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، مخافة السآمة علينا، أي مخافة الإملال. والسآمة تكتب على هذه الصيغة، وقد ذكر علماء الإملاء أن الهمزة إذا كانت متوسطة والحرف الذي قبلها مفتوح وبعد الهمزة ألف، فإنها تكتب بألف فوقه مدة السآمة، مثل مآكل، مآكل تكتب أيضا بالمد، ولا يقال ماكل، وهكذا شنآن بالمد ولا يقال شنان وإنما شنآن، وهكذا مآب أيضا تكتب بالمد، وهكذا مآرب ونحو ذلك من الكلمات. قال: مخافة السآمة علينا، أي مخافة الإملال علينا. ومعنى هذا الحديث مر معنا فيما مضى: بيت فلان فجعله موعدا معينا وفي منزل معين، لكن هذا في تحديد اليوم، قد يراد به الاستمرار وقد يكون تلك الفترة، أو في نعم قد يكون عين يوما واحدا مرة واحدة، وقد يكون عين يوما مستمرا، الأمر محتمل في ذلك. وأثر ابن مسعود فيه معنى التكرار والاستمرار. وكأن الحافظ بن رجب رحمة الله عليه ذكر اتفاق الصحابة على ذلك في كتابه جامع العلوم والحكم، وأنا بعيد العهد به يراجع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب، عن يونس وهو بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري محمد مسلم، قال حميد ابن عبد الرحمن وهو ابن عوف الزهري، قال: سمعت معاوية بسفيان رضي الله عنه سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأورد في هذا الباب حديث معاوية الحديث المشهور، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو يدل على أن من أراد الله عز وجل به الخير فقهه في الدين. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يرد به الخير لا يفقهه في الدين. لكن هل يؤخذ من ذلك أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به الخير أو لا؟ الحديث فيه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بالعبد الخير فقهه في الدين، لكن هل يفهم أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به الخير؟ هذا الفهم يستقيم إذا حملنا الفقه في الدين على الفقه المثمر للعمل، وهذا هو أصل الفقه، وهذا هو الفقيه في عرف من مضى. فالفقيه هو العالم العامل بعلمه. فإذا حملنا الحديث على هذا المعنى، فمن أراد الله به الخير فقهه في الدين، ومن فقهه الله في الدين فهذه علامة ودلالة على أن الله عز وجل أراد به الخير. وأما إذا حملنا الفقه على مجرد العلم وإن لم يكن بعمل، فلا يستقيم هذا المفهوم. فكم من شخص أوتي العلم ولم يؤت العمل، بل ربما صار زنديقا والعياذ بالله، وهو من أهل العلم، عنده العلم لكن انتكس. وكان بمن قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهنالك من أوتي العلم وانسلخ، وهنالك من ارتد إلى الإلحاد بعد أن أوتي شيئا من العلم. ومن المتأخرين المشهور ما اسمه؟ القصيمي، واسمه عبد الله. إيه نعم، عبد الله القصيمي بعد القصيمي نعم القصيمي، أصله من مصر، من بلاد مصر. على كل أوتي العلم والحفظ، وش بعد ذلك؟ تزندق وألحد، ترك الإسلام بالكلية وصار يطعن في الإسلام وفي رب العالمين سبحانه وتعالى. فليس كل من أوتي العلم أراد الله به الخير. إن فسرنا الفقه بالعلم فهذا ليس بلازم، وإن فسرنا الفقه بالفقه المثمر للعمل وهو المعنى الصحيح فهو لازم. أعني أن من فقهه الله عز وجل في الدين فهذه علامة أن الله أراد به الخير. أما من يرد الله به خيرا فهو يفقه في الدين، ما في إشكال في ذلك أن من أراد الله به الخير فقهه في الدين. لكن الإشكال من القضية العكسية: هل من فقهه الله في الدين أراد به الخير هنا ينظر إلى معنى الفقه في الدين، إن كان الفقه المثمن للعمل وهذا هو المعنى الصحيح فالكلام السقيم، وإن كان المراد بالفقه مجرد العلم وإن لم يورث العمل فهذا ليس بلازم، كمن عالم تزندق أو ضل وإن لم يصل إلى حد الزندقة لم ينتفع بعلمه بل ضل وانتكس في الأهواء المضلة وفي الشهوات المحرمة المهلكة. نقف عند هذا الحديث وبقية الكلام حول هذا الحديث نتمه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم.